مساء الخير. حوار بيروت في الاقتصاد مع ريما خداج حمادي والمخرج فريدي سيبا لليوم الخميس 8 نيسان 2021. عم بتابعونا عبر 108.357 FM، RLL App، ويبسايت rll.com.lb وفيسبوك راديو في لبنان داش RLL. الندوة الاقتصادية رقم 377، التنقيب عن النفط وإشكالية الحدود البحرية الشمالية بين لبنان وسوريا. ضيوف حوار بيروت لليوم رح بيكونوا كل ضيوفنا عبر الهاتف: وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال شرب الوهبي، عضو لجنة الدفاع الوطني النيابي النائب قاسم هاشم، عضو لجنة الطاقة والمياه النيابي النائب محمد الحجار، مديرة معهد حوكمة الموارد الطبيعية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لوري هايتايان، أستاذ القانون المصرفي الدولي المحامي الدكتور أنطوان سفير، والمتخصصة في العقود النفطية المحامية لما حريز. التنقيب عن النفط وإشكالية الحدود البحرية الشمالية بين لبنان وسوريا، هل تفتح الباب أمام علاقات ندية مع سوريا؟ وهل بفعل عمل الحكومة السورية هذا سيكون لبنان مجبورا على بحث أمور حيوية عالقة بين البلدين طالما تجنب دائما الاعتراف بالنظام السوري؟ ولكن هل الموقف الروسي بريء؟ وهل الموقف اللبناني الرسمي هو الحد الفاصل؟ وأين هو هذا الموقف اليوم؟ وكيف سيحمي لبنان حقوقه وثروته بعد أن اعتبر بعض اللبنانيين أو الأغلبية، ليس بعض اللبنانيين، أن ما حصل هو انتهاك للسيادة وقضم من الثروة النفطية؟ مستمعينا، نبدأ بالمقابلة الأولى مع النائب الدكتور قاسم هاشم، عضو لجنة الدفاع الوطني، الذي ينضم إلينا الآن. أهلا وسهلا فيك دكتور. أهلا. هاشم،
أهلا فيك ستريما، تحياتنا لك ولمستمعين كرام.
تحياتنا لك سعادة النائب. يعني اليوم لبنان شعبيا ينتظر الموقف الرسمي مما حصل الأسبوع الماضي. هل لهذا الموقف السوري المفاجئ تداعيات على الثروة النفطية في لبنان؟ وقبل التداعيات، هل ما حدث سيجبر لبنان للتفاوض مع النظام السوري ليحمي حقوقه وثروته؟
يعني اليوم بموضوع العلاقة مع سوريا، احنا معروف انه في تباين واختلاف وجهات النظر بين اللبنانيين، سواء كان على المستوى الرسمي او على المستوى الشعبي. هذا في المبدأ حتى نكون واقعيين. الاشكالية اليوم طبعا يمكن هو التوتر بالعلاقات اللي خلى الأمور تاخد مسار مختلف بعيد عن طبيعة العلاقات بين أشقاء وحسن جوار والتعاطي بالمصالح، انطلاقا من المصالح المشتركة والحفاظ على الحقوق لكل دولة ولكل بلد بما يحفظ سيادته وحقوقه بكل المستويات ودائما وأبدا. وهذا موضوع مبدئي ومن المسلمات المفترض أن يكون. بالتأكيد اليوم اللي حصل نحن علينا أن نقاربه من زاوية خلل ما، علينا أن نفتش بشكل سريع عن كيفية تفادي بأي شكل من الأشكال، ولا نرى أن هنالك مانع اعتراف غير اعتراف. هذه دولة شقيقة على حدودنا، نحن شئنا أم أبينا نتعاطى مع واقع القائم، مع النظام، مع واقع الحكم القائم، وفق ما ترتقي مصالحنا بالنهاية، وألا نفتش عن أي نقاط تباينات لنبني عليها في الخلافات وخارج إطار مصلحتنا. هذا المبدأ الذي علينا أن ننطلق منه. هل لنا مصلحة فعلا اليوم أن نحفظ ثروتنا ونحفظ حقنا، والخلاف قد يكون في مكانه وفق كل المعطيات، هنالك قوانين، هنالك أصول، هنالك حصن جوار. الموضوع مع سوريا مفترض طبعا مختلف عن الموضوع الحدود الجنوبية. إذا كان البعض يضعه في ذات المصاف فهو مخطئ بكل ما تعني الكلمة، ولا يمكن الوصول إلى ذات التوصيفات والتركيبات أبدا. نحن بهذا الصدد.
طيب انت هل انت هيك السيادي يعتبر يعني اذا كان شمالا او جنوبا يفرق حسب من المنتهك لهذه السياده؟ يعني البعض يرى ان الصمت اللبناني الصمت اللبناني هو رضا، هو قبول بما جرى.
لا ابدا ابدا. اليوم في اجتماع، بعتقد مفترض انه يكون في اجتماع بالسراي الحكومي حول هذا الموضوع على المستوى الرسمي عم بحكي، لمقاربه هذا الموضوع. والسؤال، لبنان عندما رسم حدوده وابلغ المعنيين على المستوى الدولي بترسيم حدوده انطلاقا من قناعته ومملكه وفق القواعد القانونيه، هل هذا كان يفترض عليه ان يبلغ طبعا بكيفيه الوصول الى اقرار حدوده البحريه او التفاوض او مناقشه هذا الامر؟ سؤال هذا للمعنيين الذين كانوا طبعا في ذات الوقت يتعاطون مع هذا الملف وفق اي قواعد. هذه اسئله طبعا، ولكن في كل الأحوال هذا ما لا يمنع أبدا في التواصل مع سوريا وإبلاغها موقف لبنان وتشبثه بحقه وضرورة مناقشة هذا الأمر وفق كل الأصول التي تفرض الحفاظ طبعا على السيادة وعلى الحقوق.
نعم سعادة نائب دكتور جعجع، بمؤتمر الصحافي عن هالموضوع تحديدا قال على الحكومة اللبنانية إرسال مذكرة إلى الأمين العام للأمم المتحدة وتبليغه بما حصل. هل تقبلون بذلك؟ كما اعتبر أنه تجهيل الفاعل لا يفيد ويجب تكليف مكتب محاماة وإرسال إنذار إلى الشركة الروسية لإبلاغهم أن البلوك السوري يتدخل في الحدود اللبنانية وهذا تعد على أراضينا.
يعني بعتقد انه نحن المفترض نكون واقعيين شوي. نحن ما بدنا نضلنا نعيش حاله النكران بموضوع العلاقه مع سوريا، ونحن عم نحصد ثمن طبعا هذه المقابره بموضوع النزوح السوري والوجود الاخوه السوريين بلبنان، وما عم يتركوا من اثار سلبيه على واقعنا الاقتصادي والاجتماعي وما الى ذلك. طبعا نحن بالبداية خلينا ننطلق، نحن مع سوريا اليوم صحيح للبعض، ونحن عم نقول في حال في انقسام وفي تباين بالموضوع السوري، ولكن طبعا هذا لا يمنع في سفارات موجودة، وإلا فلتقطع العلاقات نهائيا ولتقفل الحدود إذا كانت الأمور على هذا المستوى من التعاطي. إذا كان هذا القرار الرسمي وهذه الإرادة الشعبية الكبيرة بدنا نحكي عنه، لا ما نبه في هالصورة بدنا نناقش الموضوع ولا بهالمنطلقات. خلينا نتعاطى بمرونة بهدوء، في علاقات دبلوماسية، في قنوات مفتوحة، فلتبلغ الجهة السورية انطلاقا من علاقات الأخوة والجيران وحسن الجوار برؤية لبنان وبتوجه لبنان لنبني على الشيء مقتضى عندما يصل الجواب، وقد يكون هنالك إيجابيات وتاريخية. خلينا نشوف ما عليهم، أنا نكون واقعيين بموضوع العاصي، ما حدا ما يكابر الموضوع. لما كان في اتفاقية بين لبنان وسوريا بموضوع مياه العاصي، لبنان أكثر القانون الدولي.
نعم.
فوق القانون الدولي. لا يمكن هذه تعاطوا معنا هيك سوريا اليوم بموضوع.
طب شو بيعمل لبنان؟ شو المطلوب انه يعمل لبنان هون بالوقت اللي لبنان بعت برسائل لطلب المفاوضات من اجل هذا الموضوع والجانب السوري لم يرد على الرساله؟ هل ما حصل هو لاجبار لبنان الى المفاوضات اليوم كانه استفزاز لحتى لبنان خلص يقرر يحسم هيدا الموضوع؟
عم بتعطى مفاوضات مع عدو يعني اذا كان بحث مع 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 جاره ومع شقيقه فيما تقالت عليه الامور ولبحث في نقطه خلافيه بدنا نقول او في اشكاليه وتم التواصل من خلال طبعا النقاش والحوار والتفاوض المباشر ما بنعتقد في مانع. نحن عم نفاوض مع عدو ولو بشكل غير مباشر وعبر وسطاء يعني شو المانع انه نحن بدنا نروح على الامم المتحده ونحن في علاقات وفي ضروره وفي مصالح مشتركه اهم شيء وفي نزوح كمان كان بيستوجب علينا انه نفتح باب هذا النقاش. ما بنشوف يعني خلينا بالبدايه نحن نكون ايجابيين بهذا الموضوع ونشوف وين امكانيه نتوصل مع الجانب السوري.
ماذا يقول الرئيس بري عن هذا الملف؟ شو اجواء الرئيس بري؟
رئيس بري مع طبعا انه يتم يناقش هذا الامر اذا كان هنالك اشكاليه وفق قواعد العلاقات الاخويه ونناقش معه. ومن البدايه الرئيس بري بيشوف انه ما في ولا اي مانع انه نحن نناقش مع الجانب السوري كل قضايانا المشتركه وكل ما يهم لبنان ويهم سوريا لاننا مضطرون في النهايه نحن ضمن هذه العلاقات المتشابكه المتداخله على مستوى الحدود وعلى مستوى اليوم أضفنا إلى هذا الكم من النزوح اللي بيشكل ثلث سكان لبنان. فبالتأكيد نحن مع أنه يتم مناقش هذا الأمر بهدوء وبروية وبعقلانية وانطلاقا من جوهر العلاقات اللي ما بعتقد أنه راح يكون في خلاف كبير وإشكالية كبيرة إذا كنا نحن عم نفتش على مصلحتنا وعلى المصلحة المشتركة وراح يكون سوري طبعا بعيد عن هالرؤية. فلنبادر وفي قنوات كثيرة ونبدأ من أي قناة لنوصل لتحديد أي آلية للبحث في هذه الإشكالية لطبعا نحافظ على مصالحنا وعلى علاقاتنا وعلى أقله بحسن الجوار الموجود بيننا وبين السوريين.
شكرا جزيلا لك سعادة النائب دكتور قاسم هاشم رئيس لجنة الدفاع الوطني النيابية. وتنضم إلينا الآن مستمعينا المتخصصة بالعقود النفطية المحامية لما حريز. تحياتنا إليك أستاذة لما.
صباح الخير. صباح الخير.
صباح النور أستاذة لما. قلتي أنه المسألة لم يعني على غردتي على تويتر انه لبنان تعرض لانتهاك وطلبتي بعدة نقاط على الدولة اللبنانية او تحديدا الحكومة اللبنانية انه تقوم فيها. قبل ما نرجع اعطيك الكلام لتذكري اهمية هذه المراحل اللي لازم تقوم فيها الحكومة اللبنانية، إذا المسألة اليوم لم تعد تتعلق بالاعتراف بالنظام من عدمه والمطلوب التعاطي مع الحكومة السورية بكل الملفات التي تستأهل البحث ومن أهم هيدا الملف، هل جاهز لبنان اليوم بكل أطيافه وبأحزابه أن يحاور النظام؟
بداية بداية من غمريمة أنا اليوم عضو مجلس قيادة بحيث أقدم الاشتراكي ومسؤولة عن ملف النفط والغاز ومن هذا الموقع متابعة لهذا الملف بالإضافة لكوني محامية ومتخصصة قانونية بهذا الملف. اليوم بدنا نتفق بداية على شغلة أنه في تعدي حاصل من قبل الدولة على المساحة البحرية اللبنانية. هيدا رقم اثنين يحكوا فيها لأنه نحن انتقلنا من مرحلة أنه كل واحد عنده رأي بالحدود البحرية لمرحلة أنه سوريا قامت بأكشن قامت بخطوة واللي هي تلزم هيدا المساحة لشركة للاستكشاف وملاحقا التحقيق، وبالتالي التعدي واقع وخاطئ. هلا اعتراف بالنظام ولا مش اعتراف بالنظام، اليوم بالاخر في عنا حدود نحن مع دولة سوريا، بغض النظر اليوم شو هو النظام السياسي اللي حاكم بسوريا، نحن كدولة معترفين بسوريا وهي دولة شقيقة، ونحن على حل على مفاوضات غير مباشرة مع العدو الإسرائيلي، فكيف إذا بدولة شقيقة؟ فمن هون يجب الفصل بين دولة سوريا والشعب والنظام الذي يحكم سوريا. وقبل ما نروح على مرحلة المفاوضات، في قبل مراحل لازم تعتمد.
شو هي هذه المراحل؟ كنت حكيتي عن البعض منها.
نعم، اليوم بدنا نميز بثلاث مراحل: القانون الدولي والاجتهاد الدولي لمحكمة العدل الدولية ومحكمة البحار، بميزوا بين مرحلة المساحات الزلزالية، مرحلة الاستكشاف، ومرحلة استخراج النفط والغاز. أوكي؟ اللي صاير اليوم،
ألو؟ عم بسمعك، تفضلي لما.
أوكي. اللي صاير اليوم إنه نحن صرنا بمرحلة المساحات الزلزالية والاستكشاف. القانون والاجتهاد اللي حكيت عنه بيقولوا إنه على الدولة التحرك والاعتراف عندما يكون في عندها مشكل أو خلاف أو نزاع مع الدولة المجاورة، وبميز إنه إذا وقت المساحات ما صار في اعتراض بيكون الموضوع مثل إنه بعده سيف سايد، بينما إذا وصلت لمرحلة الاستكشاف الدولة ما قدمت اعتراض، هون بتكون الدولة عم بلش يعني تنتقص من حقها وتخسر حقها. إذا وصلنا على مرحلة التسريب مثل ما هو اليوم اللي صاير بالحدود الجنوبية، بتكون تلقائيا الدولة خسرت وتنازلت عن حقها. نحن بعدنا ما بالحدود الشمالية مع سوريا، نحن بعدنا بمرحلة المساحات الزلزالية والاستكشاف، وبالتالي نحن بعدنا نلحق الموضوع على بدايته. الاعتراض على نفس النزاع مع الدولة السورية هو أمر واجب، إن كان بالأطر الدبلوماسية أو إن كان بالأطر القانونية. الترجمة لهذا رفض النزاع بيكون عبر تقديم اعتراض فينا نقدمه مباشرة للدولة السورية، ما بدنا نقدمه دغري على الأمم المتحدة، إنما يجب إيداع نسخة عن هذا الاعتراض اللي بدنا نقدمه بوجه الدولة السورية، نقدم نسخة عنه بالأمم المتحدة، ويجب اختار الشركة السورية، شركة كابيتال اللي هي متعاقدة اليوم مع سوريا، يجب إبلاغها بهذا الاعتراض اللي الدولة اللبنانية عم بتقدمه. فهذه الإجراءات الدبلوماسية والقانونية، واللي هي ما نكون نحن لا عم نهاجم سوريا ولا عم نخلق نحن مع مشكل، إنما نحن عم نحافظ على حقنا وهذا حق شرعي.
نعم. طيب أستاذ لما، لو أقبلت الشركة الروسية بعملاء ولم يتحرك لبنان تجاه الأمم المتحدة بتقديم أي شكوى، ولم تجرى مفاوضات بين لبنان وسوريا، ما هي الخسائر التي يتكبد لبنان بثروته النفطية؟ ما هي التداعيات على هذه الثروة النفطية جراء هذه الإشكالية؟
بكل بساطة، إذا ما تحرك لبنان والشركة كملت شغلها، هذا الشيء رح يؤدي لخسارة لبنان لثروته النفطية أو الغازية بشمال لبنان، وبالتالي هذا الشيء رح يكون له تداعياته على الاقتصاد اللبناني. هالقد المعادلة هي بسيطة. اليوم قبل ما نحكي يعني بالمفاوضات، أو في المفاوضات هي سيف ذو حدين، لأن الواحد بس يروح على المفاوضة معناته بده يقدم تنازلات، معناته الخط اللي نحن مرسمينه بدنا نجي نتنازل عن شوي من المساحة، بينما الترسيم اللي عامله لبنان هو صحيح وهو معتمد قانونا، بينما الترسيم اللي عملته سوريا هو كان معتمد من 30 سنة لورا وهلأ بطل معتمد بالمراجع الدولية. وبالتالي إذا بدنا نروح على مفاوضات كرمال نتنازل، هيدا منه الحل الأنسب للبنان، إنما بدنا نروح على مفاوضات هي حوار شرح وجهة النظر تبعنا كلبنانية وشرح وجهة نظرهم السورية، وبالآخر يقتنعوا معنا، لأنه نحن اللي عم نحكي صح. يعني اللي بقصد تقول إنه اليوم سوريا خلقت نزاع من دون أي باز قانوني أو تقني، وبالتالي نحن اذا بدنا نروح على مفاوضات كرمال نخسر المزيد من المساحه، هذا منه لمصلحه لبنان. من هون برايي زياده عن الاعتراض اللي لازم يتقدم، لازم يوم يصير في جلسه حوار تقنيه، يعني يكون في وسط تقني لبناني ووسط تقني سوري يعرضوا هالوراق وهالخرايط ويشوفوا شو اللي انسب ومين اللي معه حق ومين اللي ما معه حق، لانه يعني بالاخر نحن دولتين شقيقتين، وما رح نقبل انه السوري ما لازم يقبل انه نحن ياكلنا حقنا، واكيد نحن ما رح نقبل انه هو ياكلنا حقنا، هيدي هي المعادله.
نعم. تحدثتي عن الحياد الواعي وقانون البحار هن السلاح الوحيد بمواجهة الصراعات الإقليمية، كيف هون الحكومة بدها تعمل الواجب المقتضى القانوني والدبلوماسي اللازم للحفاظ على هذه الثروة البترولية وترسيم الحدود بنقطة الحياد الواعي وقانون البحار لا نتوقف عنده أكثر بالموضوع التقني فيها؟
الالتزام بالأطر الدبلوماسية والالتزام بالأطر القانونية. احنا عم نحكي بالحياد الواعي صح، بس احنا ساعت اللي منكون منطلقين من باز قانوني وتقني، هيدا هو السلاح اللي منكون نحن متمسكين فيه. فساعت اللي نحن بالأطر الدبلوماسية، لأنه في سفارات بين لبنان وسوريا نربط النزاع، وساعت اللي منقدم الاعتراض بوجه سوريا ومنوضع عنه نسخة بالأمم المتحدة، منكون بهذه الطريقة عم نشتغل بالحياد الواعي. وحتى اليوم ما فينا نستعمل كلمة الحياد الواعي مع دولة عربية، قلت أنا بدنا نميز بين دولة سوريا وبين النظام السوري.
أنا عم بستعمل كلمة غردتيها على تويتر على حسابك.
صحيح.
الحياد الواعي.
صحيح. لهيك شرحت شيء على أي أساس نكون عم نحكي بالحياد الواعي، على أساس القانون وعلى أساس الأطر الدبلوماسية. اليوم ساعات اللي في صراعات إقليمية بالمنطقة، يعني في عنا الإسرائيلي العدو الإسرائيلي بالجنوب، في عنا السوري بمعاونة الترك شمالا، وفي عنا ترسيم الحدود كمان تركيا متداخلة فيه وفرنسا داخلة فيه، والإطار المنتدى الغاز اللي صاير بشرق الأوسط، هيدا كلها عوامل ما بتسهل لبنان الأمور، وخصوصا أنه لبنان ما عنده علاقات إيجابية مع الدول العربية أو مع تركيا. يعني محاصرين حالنا ومحاصرين بنفس الوقت، بس نحن كمان محاصرين حالنا لأنه نحن قاطعين علاقاتنا مع الدول العربية بطريقة أو بأخرى.
شكرا جزيلا لك المتخصصة بالعقود النفطية المحامية أستاذة لمى حريز، شكرا جزيلا، أهلا وسهلا فيك. مستمعينا، ينضم إلينا الآن معالي وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال أستاذ شرب الوهبي، أهلا وسهلا فيك معالي الوزير.
أهلا فيك، يعطيك ألف عافية.
أهلا فيك معالي الوزير. معالي الوزير، ماذا أثمر لقاؤكم مع وزيرة الدفاع ووزير الطاقة؟ لأنه كل اللبنانيين اليوم ينتظرون الموقف الرسمي. أكيد خرجت حضرتك بمقابلات مع الام تي في مع القدس العربي، وستضع كل الصحفيين بتفاصيل الموقف الرسمي، ولكن من إشكالية الحدود الشمالية البحرية بين لبنان وسوريا ينتظر الشعب اللبناني هذا الموقف الرسمي، فماذا تقول للبنانيين؟
يعني الموضوع بنرجع بنقول انه الموضوع يتعلق بترسيم حدود بحرية بين لبنان وسوريا، هو موضوع بدك تقولي انه اشكال ممكن نسميه، بس هو ليس اكثر من محاولة من الطرفين من لبنان ومن سوريا للتوصل الى ترسيم الحدود، وهذا شيء مطلوب من الجانبين. نحن عم نطلب ترسيم الحدود وسوريا عم تطلب ترسيم الحدود البحرية. من هالمنطلق نحن رح نخاطب الأشقاء السوريين ومنقول لهم أنه يؤكد لبنان مجددا على رغبته على إرادته للتفاوض من أجل ترسيم الحدود، منعا لأي تضارب في الرسوم الحدود البحرية بين اللي نحن أودعناه للأمم المتحدة وبين يلي واتفقت عليه سوريا مع الشركة الروسية.
نعم معالي الوزير، يعني هل اليوم يعتبر التوقيت المناسب لإجراء مفاوضات بين الطرفين بين البلدين على هذا الملف؟
طبعا التوقيت هو مناسب من أول لحظة، يعني من عام 2014 عندما اعترضت سفارة سوريا على اللي نحن أودعناه للأمم المتحدة عام 2011، وهو توقيت عطول مناسب لتوصل إلى تفاهم بين البلدين. وهيدا البلد اللبناني والبلد السوري اللي هو ما في مثل ما بيقولوا حالة عداء ولا حالة حرب ولا حالة، هن دولة شقيقة، وعلينا أنه نعمل مقاربة للموضوع من باب حسن الجوار والعلاقة الأخوية، وهن مستعدين ونحن مستعدين. فالمطلوب هلأ أنه أن يتم تبادل التواصل الدبلوماسي من أجل تحديد نوع الوفد اللبناني، نوع الوفد السوري يكونوا بنفس المستوى، ويكون تحديد مكان وزمان التفاوض من الجانبين للتوصل إلى حدودنا البحرية بما يرضي الطرفين.
نعم معالي الوزير، بملف ترسيم الحدود البحرية الشمالية بين لبنان وسوريا تذهب يعني ما رح أقول البعض، لأنه كتير الموقف استفز اللبنانيين، خلينا نقول نص الشعب اللبناني، ما بدي أقول الأكثرية، ذهبت إلى اعتبار ما حصل مؤخرا هو انتهاك للسيادة وقدم من الثروة النفطية في لبنان.
أين يا ريت
هل يعني ما أين تصنف وزارة الخارجية بموقفها الرسمي هذا الموقف؟ هناك أكيد مواقف عديدة وأراء للسياسيين، وشفنا أكيد أنت تابعت التغريدات، تابعت المقابلات، وكان في حتى مؤتمر صحفي الأسبوع الماضي للدكتور سمير جعجع فند في هذا الموضوع وطالب الحكومة والأكثرية في البلد على شو لازم تعتمد. فموقف وزارة الخارجية هو موقف منتظر، وماذا ستقوم بالأسابيع المقبلة؟ لأنه في تطورات كتير رح بتكون.
نفس الكلام برجع بعيده، التصريحات السياسية تعكس مواقف أصحابها يلي من حقهم يدلوا بأي موقف بيلاقوه مناسب هم بالسياسة، بينما وزارة الخارجية لا تبني سياستها على مواقف سياسية، تبني قراراتها على قرارات مجلس الوزراء يلي هي عضو فيه. هلأ الموضوع يتعلق بسيادة لبنان على أراضيه وعلى مياهه الإقليمية، ما في نقاش، كلنا متفقين السيادة اللبنانية ما حدا عم ينتقص منها، والسيادة اللبنانية وزارة الخارجية حريصة على تأكيد سيادة لبنان على مياهه بكل لحظة بدون أي تردد، وهذا الشيء حصل وسيحصل وبده يحصل بالمستقبل. نحن مع الدولة السورية عم نستجمع، برجع بقلك بعدني ناطر جواب وزيرة الدفاع لتزويدي بتقرير قيادة الجيش. منذ عدة أيام سلمتني محطة تلفزيون الام تي في صورة عن العقد يلي توقع بين سوريا والشركة الروسية، وبعثته لمركز الاستشارات القانونية بوزارة الخارجية لدراسته بأسرع وقت وأعطائي تقرير وجواب قانوني حول هالملف، وإن كان هذا الملف فيه اعتداء على السيادة اللبنانية أو لا هيدا بيدرسوه خبراء القانون الدولي عنا بالوزارة. وأنا ناطر تقرير وزارة الدفاع. اليوم بعد الظهر عنا اجتماع مع رئيس الحكومة كمان الساعة 6 مساء بهالموضوع وبموضوع الحدود الجنوبية كمان، المياه الجنوبية. فإذا الموضوع عم نتابعه، والمتابعة اللي بتقوم فيها وزارة الخارجية مش بالضرورة تكون بالسرعة يلي اليوم بيعتمدها البعض عبر الواتساب أو عبر السرعة الإلكترونية. العمل الدبلوماسي بياخد يوم، أسبوع، أسبوعين، ولكن نتحرك بالتنسيق مع وزارة الدفاع، مع رئاسة مجلس الوزراء، ومع وزارة العدل، ومع رئاسة الجمهورية. كوني على ثقة أنت وكل المستمعين أنه كل السياسيين اللي عم بيعبروا عنه من حقوق للبنان ومن مصالح سيادية للبنان نحن واعيين لها وما رح نفرط فيها لو شو ما كان.
نعم معالي الوزير، شو أثمر اللقاء إذا بتقدر تحطنا بالجو هلا قبل لقائكم الليلة مع وزيرة الدفاع؟ يعني ما جرى بالأمس
في وزارة الدفاع كان موجود وزير الطاقة
ووزير الطاقة أيضا.
الحقيقة استمعنا لمداخلة وزير الطاقة من الناحية التقنية والفنية، وكان عنده فعلا توضيحات كثير مهمة استمعنا لها أنا ووزيرة الدفاع، وزودني بتقرير صادر عن هيئة إدارة قطاع البترول عنده بوزارة الطاقة، وفي مثل ما بيقولوا وقائع فنية وتقنية تتعلق عن شو قراءتهم هن للاتفاقية اللي تمت بين سوريا وبين الشركة الروسية، وشو المحاذير وشو اللي ممكن لبنان يقدم عليه. منا بعيدة أبدا عن التفكير يلي أنا ويلي حضرتك كمان عم تشعري فيه. ما زلت أنتظر، وخاطبت اليوم صباحا وزيرة الدفاع الوطني، طلبت منها خطيا تزويدي بتقرير قيادة الجيش، لأنه مثل ما فهمت منها مبارح أنه تقرير قيادة الجيش يرفع لرئيس الجمهورية لرئيس الحكومة. قلت لها أنا كوزير خارجية إذا بتكتب لي سلمك، بعت لها كتاب وأنا أنتظر تسلم هالكتاب هيدا من قيادة الجيش، بصير عندي تقرير قيادة الجيش وتقرير هيئة قطاع البترول، وعندي الملف يلي حصلت عليه من محطة التلفزيون الان تي جي، بصير عندي ثلاث معطيات، بمجرد ما يكتملوا عندي هودي ثلاثة نقدر نحدد أولوياتنا بوزارة الخارجية لآلية التحرك بدون تردد.
طيب هل يفتح ترسيم الحدود الباب أمام علاقة ندية مع سوريا؟
أنت مش شايفة أنه في علاقة موجودة وندية مع سوريا؟ هذه صرنا بالسياسي هلا. ممكن في أطراف سياسية بتقلك ما في علاقة ندية، وأنا
مش كل الأطراف السياسية أنا تعترف بهذه العلاقة.
أنا كوزير خارجية بمجرد أنه عندنا سفير لبناني معتمد بدمشق، في سفير سوري معتمد بلبنان، هذا بحد ذاته بدل على اعتراف دبلوماسي بين البلدين واعتراف بسيادة الدولتين. يعني هذه ما كانت موجودة منذ أكثر من 20 سنة، ما كان في سفير لبناني بدمشق وسفير سوري بلبنان، والطبيعي أنه يكونوا موجودين. يعني بدأت الأمور تأخذ وضع أكثر طبيعة، يكون الوضع طبيعي أكثر فأكثر بالتدرج منذ سنوات حتى الآن، وعلينا أنه نستمر بهالإيجابية هذه لتصنع العلاقات طبيعية أخوية ندية وسليمة وصحية. ما تنسي كمان أنه نحن بوابتنا للدول العربية كلها بالبر هي الأراضي السورية، شئنا أم أبينا. ما عندي تواصل لا مع الأردن ولا مع العراق ولا مع المملكة العربية السعودية عبر الشاحنات والتصدير والاستيراد البري إلا عبر البر في الأراضي السورية. يعني نحن لسنا مكرهين، ولكن مضطرين للتواصل مع الدول العربية عبر الأراضي السورية. كيف بدنا نبرم دارنا وما نكون على علاقة طيبة معهم؟ نحن من جهتنا على علاقة طيبة معهم، ونتوقع أنه يكونوا هم كمان من جهتهم يريدون أطيب العلاقة مع لبنان، وسيكون التلافي أكثر من إيجابي.
طيب من جهتهم هن من الطرف السوري يقال أنه لبنان بفترة سابقة قدم رسالة لموضوع المفاوضات حول أكثر من نقطة، ولكن لم تجب الحكومة السورية أو الطرف السوري، واليوم حصل هذا الحدث. هل توقيته هو لإجبار لبنان للذهاب إلى التفاوض بوقت هني ما ردوا بالسابق؟
أي بس بدي زيد لك شغلة، هني خاطبونا عام 2019، الجمهورية العربية السورية خاطبتنا عام 2019 وطلبت منا إبداء الرأي في إمكانية عقد اجتماع بين لبنانيين وسوريين لبحث موضوع الحدود البحرية بين البلدين. معناتها نحن ردينا على طلبهم، هن اللي طلبوا قلنا لهم نحن نرحب ونوافق، ما عاد جاوبوا. يمكن كانوا هن بصدد إعداد شيء معين وتوقفوا عنه، ولكن نحن بكل يعني تأكيد سنعيد التكرار هذا الموضوع وسنكرر الطلب 1 و2 و3 و10. يعني نحن لن نتردد بالمطالبة بأطيب العلاقات بيننا وبينهم، وبنفس الوقت التوصل إلى ترسيم الحدود البحرية.
نعم. معالي الوزير، هل الحكومة اللبنانية يعني وعبرك كوزير الخارجية سترسل مذكرة إلى الأمين العام للأمم المتحدة وتبلغه بما حصل؟ هل ستقوم بهذه الخطوة؟
بدك تتركي لي وقت أقرأ تقرير قيادة الجيش أول ما بستلمه لشوف الأمم المتحدة تقلك ليش. الأمم المتحدة نحن مبلغين عام 2011 بحدودنا البحرية، سوريا اعترضت على الترسيم تبعنا، يعني في نزاع صار بيننا وبينهم على الحدود البحرية. هل في مبرر انه نرجع نأكد على النزاع طالما هو موجود؟ التنازع القضائي لا يعني اعلان اعتداء او حرب بين طرفين، يعني هو يعني اذا بتكوني اكيد انه كل الدول المتجاورة بيكونوا على اطيب العلاقة بيتنازعوا بالنسبة للحدود البحرية بيناتهم، هولندا والدنمارك، المانيا وبريطانيا، أمريكا وكندا، أمريكا والمكسيك، كل الدول المتجاورة بصير فيها نزاعات قانونية على الحدود البحرية. ولبنان وسوريا بمجرد أنه يقعد الوفد اللبناني مع الوفد السوري على ضوء بيبين إذا كان في إرادة من الجانبين للتوصل إلى اتفاقية أو لا، ولكن لا يمنع أن نعيد تأكيد حقنا بالمياه لدى الأمم المتحدة كما فعلنا عام 2011، لا شيء يمنع.
نعم. جنوباً بدي أختم معك، جنوباً
بالحدود الجنوبية، هذا موضوع تاني. جنوباً عم بتحاوري أنت عونيتي دولة اسمها العدو الإسرائيلي، هيدا التفاوض غير مباشر. جنوباً نحن وياهم ما في مفاوضات مباشرة، في مفاوضات عبر وسيط الأمريكي، هو الوسيط وبحضور الأمم المتحدة، يعني في أربع أطراف، وهيدي لما أحد الأطراف بيقول نطلب تأجيل المفاوضات عم تتأجل. وآخر مرة طلبت الولايات المتحدة تأجيل المفاوضات بفترة الأعياد الميلاد ورأس السنة، ثم كررت الطلب بفترة انتقال الإدارة الأمريكية من عهد ترامب لعهد بايدن، ونحن اليوم بصدد إعادة تفعيل الوساطة الأمريكية إما عبر الإبقاء على السفير جون دروشي اللي كان هو الوسيط الأمريكي، إما تعيين شخص غيره إذا ارتأت الإدارة الأمريكية ذلك حسب رغبتهم هني. يعني بتعرفي انت بالادارات الولايات المتحدة بتفل ادارة بتشيل معها موظفينها، تجي ادارة جديدة بتجيب معها اجهزة العمل تبعها والاشخاص تبعها. نتوقع انه ترجع تعاد اطلاق المفاوضات، ولكن كمان نحن
على امل ذلك
عم نتابع موضوع النقاش حول ترسيم الحدود حول النقطة 29 والنقطة 23، وكل يوم عندنا لقاءات وكل يوم عندنا اجتماعات، ولا بد ان تسفر عن تواصل بين الوزراء المعنيين يلي مبارح كلهم صاروا حكيين فيها، ويلي أنا خاطبت وزارة العدل، تعمدت أني خاطب وزارة العدل وأسألهم من هو الوزير المكلف بإعداد المرسوم ومن هو الوزير المكلف أو الوزراء اللي بدهم يوقعوا المرسوم وكيف يصدر المرسوم.
نحن وقتنا انتهى معالي الوزير.
شكرا لك
معالي وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال الأستاذ شرب الوهبي. ينضم إلينا الآن سعادة النائب الدكتور محمد الحجار، أهلا وسهلا فيك سعادة النائب.
أهلا فيك بالأمين بكل مستمعيك.
أهلا فيك دكتور محمد الحجار. ما هي الوسيلة الأفضل اليوم لحفظ حق لبنان في الثروة النفطية؟ لأنه اليوم الأجيال المقبلة وحتى نحن نعتمد على هذه الثروة بعد ما انتهى كل الاقتصاد اللبناني أو بنهايته وبانهياره، فعنا بعد هالأمل الثروة النفطية مستقبلا. ما هي الوسيلة الأفضل لحفظ حقنا، وهل ستفاوضون النظام السوري وتعترفون به حتى لا يخسر لبنان هذه الثروة وهو يتفرج؟ لأنه العلاقات بين لبنان وسوريا لفريق كبير من اللبنانيين معارض للنظام السوري منعت أي مفاوضات بملفات سابقة قبل، وكان في تعنت عن أي حوار مع السوريين.
حكيت سؤالك يعني فوت بتناول عدة أمور مع بعض
أكيد لحتى ما أقاطعك وأخذ لك وقتك.
لا إن شاء الله بنجاوب عليها كلها سوا. خليني أقول إنه موضوع يعني الإجابة على سؤالك وال الذهاب فعلا الى
نعم. هو في نعم الاجابه شقين راح تكون الشق التقني والشق السياسي.
يعني خلينا نقول انه سواء يعني بالشق السياسي اللي هو الاساس بهذا الموضوع نجاهت انه هي هذه اتفاقات بتصير بين الدول معي، وهذه اتفاقات تستلزم في حالتنا الحاضره وجود حكومه. يعني اذا لم يكن هناك حكومه قادره، حكومه مكتمله الصلاحيات تستطيع ان تاخذ قرار، مش كيف بدنا نوصل لنحافظ على ثرواتنا وكيف نحافظ على بلدنا مش بس ثرواتنا. يعني امبارح من يومين سمعنا انه الرئيس ميشيل عون اتصل بالرئيس السوري بشار الاسد وقال واتفق وياه وحكى وياه بموضوع التنقيب عن النفط والتدخل بالحدود بالبلوك واحد. اوكي اتصال جيد كثير، بعدين شو عنا شو لوين وصلنا؟ ما في. يعني طالما نحن ما في عندنا حكومه تقدر تجتمع، مجلس وزراء يقدر يجتمع ويروح يكون في اجراءات قانونيه تنعمل، ما بنوصل ما بنكون عندنا شيء. ما بعرف اذا عم بقدر اوضح شو الفكره اللي براسي. يعني انا اللي بدي اقوله بموضوع الثروه النفطيه، نعرف انه بعثنا نحن بال 2011 لبنان بعث برسوم حمل الرقم 6433، هالبرسوم رسم حدود لبنان البحريه، يعني رسمها من جهه الشمال من جهه الجنوب ومن جهه الغرب مع 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 قبرص. رسم على الحدود البحريه وارسلها للامم المتحده، وشفنا انه اجى العدو الاسرائيلي عمل شيء ثاني وفات علينا بالبلوكات 8 و9 و10 بحوالي 860 كيلومتر. واليوم كما بيقول الجيش بالخرائط الجديده اللي وضعت واللي تفاوض فيها مع العدو الاسرائيلي عبر الفوضات غير المباشره طبعا، انه المساحه المعتاد عليها من العدو هي اكثر من 1430 كيلومتر، وبالتالي حق الكريش اللي هو بشطره الشمالي صار ضمن المنطقه الاقتصاديه الخاصه اللبنانيه. طب اوكي المنطقه الاقتصاديه الخاصه اللبنانيه نعرف انها بتختزن جزء كبير من ثروتنا النفطيه. تقديرات وزير الطاقه بالعام 2013 كانت عم يحكي عن حوالي 96 تريليون قدر مكعب غاز و865 مليون برميل نفط بس ب 45% من هذه المنطقه. في ثروه نفطيه موجوده. اليوم في مشكلة اليوم كمان شايفينها انه هي موضوع الحدود الشمالية لجهة يعني الحدود مع سوريا. كمان شفنا بانه نحن رسمنا وبعثنا على الامم المتحدة، بس كمان سوريا بعثت هي بالنسبة لها حددت منطقتها وبعدها بعثتها اكيد بعثتها كمان على الامم المتحدة وبتقول فيها، وشفنا انه فئت فيها مساحة يعني حجم حوالي 30 كيلومتر يمكن مع 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 البلوك واحد اللبناني. هيدا شو معناته بدك اللي كي اللي عمونه معناته انه لحتى تقدر ترسمي حدود بدك تعتمدي على اتفاقية الأمم المتحدة لأمين البحار. هذه اتفاقية وضعت أو اللي عملت بسنة 82 وحددت شو كيف بينعمل الضوابط الاقتصادية الخاصة بالدول. المادة 74 بهالاتفاقية إذا على ما أذكر بتقول بشكل واضح، اتفاقية قانون البحار يعني بتقول بشكل واضح إنه تعيين حدود المنطقة الاقتصادية الخاصة بين الدول اللي بيكون فيها اللي يكون سواحلها متقابلة أو متلاصقة، يعني في حالة الحدود الشمالية والجنوبية المتلاصقة والمتقابلة مع قبرص، بيصير تعيين هذه المنطقة عن طريق الاتفاق على أساس القانون الدولي. يعني الاتفاق مع يعني بيقول لك إنه يعني ما بيكفي إنه تروحي أنت تبعدي ما في يمكن هلا بدي أقول يمكن بيرضي البعض، بس ولكن أنا بحكي بشكل الحمد لله دائما بحكي بشكل منطقي واللي واحد واحد بيساوي اثنين بالنسبة لي. أنا مهندس والأستاذ جامعي قبل ما أكون نائب. الحديث عن ارسال مرسوم وعدلنا مرسوم ومرسوم اوكي منيح، يعني نحن يمكن عم نحاول نعمل ربط نجاح، بس ولكن هذا ما يعطي حق، ما بيعطي حق لنادي قاسفي. ليش؟ لانه الامين بحار بيقول لك بشكل واضح انه يفعل اتفاقات مع الدول الاخرى، تعمل اتفاق مع سوريا وقبرص بحالتنا، او مع قبرص وغير مباشره مع عدو الاسرائيلي لحتى نحدد حدودنا الجنوبيه. نحن بسنة 2008 يمكن أو سنة 2009 معتنا بسنة 2008 عملنا اتفاقية أو مشروع اتفاقية مع أبرص. هالمشروع الاتفاقية هاي نعمل مشروع قانون لإبرامها ونبعث على المجلس النيابي، نرمى بالمجلس النيابي مشروع قانون، لأنه كان اعتبر رئيس المجلس النيابي رئيس نبيه بري اعتبر بأنه هذه حكومة بتراء ما فيها وزراء شيعة، وبالتالي الأسباب السياسية ما حول المشروع للجنة الغاية العام لإقراره. إذا ما نحن رحنا لخص اللي عمونه بهالموضوع كله سوا، إذا نحن ما رحنا لصياغة اتفاقات ثنائية أو ثلاثية حسب وين عم نحكي، مباشر أو غير مباشر، حتى من المعلول الإسرائيلي ما في عندنا شيء مباشر، إذا ما رحنا ورسمنا حدودنا باتفاقات ثنائية أو ثلاثية ما منكون نحن فعلا حددنا حدودنا بشكل غير قابل للنقاش فيه أو غير قابل للمس فيه.
نعم.
من هون أنا البدعي لإله إنه ينعمل يصير في مفاوضات بالشمال مع سوريا، بده يصير في اتفاقات، مش أنا ما بينها، لما يصير هاي اتفاقات بده ينعمل مفاوضات. هلا بتقلي هل ترسيم الحدود اللي كان حصيلة جلسات الحوار الوطني اللي انعملت بال 2006 ونقال فيها تحديد حدود بناء على طلب حزب الله يوم السيد حسن رسول الله بدل ترسيم حدود، وين وصلنا؟ فينا عملنا ما لانه سياسيا سوريا ما كانت قبلين النواب السورية بده يعمل ترسيم حدود لحتى يخلي الحدود فالتي. طيب هل يمكن تجزئة الأمر اليوم ونحكي بالحدود البحرية ونفصل عن الحدود البرية مثل ما حصل مع العدو الإسرائيلي، إنه نحن على بجنوب أفصلنا الأمور البرية عن البحرية، ونحن لا نتفاوض على الأساس بشكل غير مباشر برعاية الأمريكية، هل يمكن أن نعملها بالشمال؟ هذا سؤال، هذا بده جواب عليه، نقدر فعلا إنه نروح لمكان نقدر نستفيد من هذه الثروات الكامنة الموجودة بباطن الأرض بقاع البحار، ولكن كل ذلك لا يسمح أن يكون هناك حكومة مقتنية الصلاحيات جاهزة لتشتغل أو تأخذ قرار.
دكتور حجار، من شوي كان عم بيصرح عبر لبنان الحر بهالبرنامج وزير الخارجية والنائب قاسم هاشم، يعني أستاذ الشرب الوهبي، عم بيقول يعني بالإطار العلمي الموضوعي الذهاب إلى المفاوضات، وهو جار وشقيق، يعني السوري هو جار وشقيق، ما فينا نعتبره مثل ما بيصير جنوبا يعني مع العدو. نفس الشيء قاسم هاشم اعتبر انه هيدا شيء يختلف، وسوريا بلد جار وشقيق، يعني هل الشعب اللبناني يعني سيتفق على هالتسمية هون وما يكون في الحساسية بين البلدين بين النظامين، لأنه بلبنان في فريق معارضة ما بيعترف بوجود النظام السوري؟
نعرف يعني مشكلتنا مع النظام السوري معروفة، وكل هذا الأمر عشان هيك قلت لك أن الجواب هون بالسياسة لهذا الموضوع بهذا الشق تحديدا، بس ولكن في أمور تقنية ممكن تنعمل.
نعم.
أنا بتقديري في أمور تقنية فيها تنعمل، بس ولكن لحتى تلقي
يعني التقني يحافظ على حقوق لبنان وثروته النفطية.
يعني الحفاظ على الحدود لبنان إذا بدك الحد الأدنى فيه نحن تكرس عبر المرسوم اللي انبعث بال 2011.
نعم.
بس ولكن هذا المرسوم إذا عم نحكي عن موضوع شمالا يعني مع السوري. مع سوريا هذا المرسوم اللي بعثناه اللي حمل 6433 هو اذا بدك هلالين ضبط نزاع ما اكثر من ذلك، يعني ما عنده التبعات او المفاعيل القانونيه الملزمه. لحتى يكون في تبعات قانونيه ملزمه يجب ان يكون هناك اتفاقيات تبرم ما بين الدول. هيك الامين بحر بيقول. وبعدين بدي ادي لك شغله، في عندنا نحن منشأية كثير مهمة لبنانية هو الدكتور جوزيف عائل. الدكتور جوزيف عائل هذا لبناني، هو قاضي بالمحكمة الدولية بموضوع قانون البحار، يعني هو الأكثر علما ودراية بهذا الموضوع. احنا نجيبه ما بيجي نبعث نحكي الحلوية نتواصل معه ونشوف شو اللي نعمل بهذا القبول.
نعم سعادة نائب، أنا بدي أختم معك بسؤال للناس، ورح أترك أكيد الحوار الطويل معك نهار السبت عبر لبنان الحر. الناس بس عم تسأل هل سترى الحكومة النور بهالعهد، طالما أنه العهد لا يريد الرئيس الحريري فهل سيعتزل الرئيس الحريري؟
والله لك رئيس الحريري
أكثر من حدا طلب مني أسألك هذا السؤال.
لك بقلي بشعري بتصور مبارحة كان الفرقان، بمعنى انه كان امبارحة بالحديث اللي قاله وزير الخارجية المصري من بعد اخر لقاء عمله مع رئيس المكلف ببيت الوسط، كان بتصور واضح وضوح الشمس، يعني بمعنى قال بمواصفات لحكومة هي ذاتها اللي عم قالت فيها المبادرة الفرنسية، وهي ذاتها عم بيقول فيها الرئيس المكلف سعد الحريري، وهي ذاتها عم بيقول فيها اللبنانيين اللي انضفضوا بالساحات من 17 تشرين الاول 2019 لحديت اليوم، انه بدنا حكومه اختصاصيين لا حزبيين وبدون سلسله معطل. العالم كله عم بيقولها، وكل اللي بيحبوا لبنان وعم بيقولوا جاهزين لنساعد لبنان عم بيقول بانه هذه المواصفات لها الحكومه اللي ممكن تعيد الثقه داخليا وتعيد الثقه مع العالم من حوالينا، وبدون حكومه بهذه المواصفات ما حدا رح يطلع فيكم ولا حنمد ايدنا لكم. كل عم بيقول هيك ما عدا فريق رئيس عون والوزير جبران باسيل، هذا وحدهم عم بيقولوا جاتين كل هالحكي هذا على جنب وعم بفكروا بشيء واحد وحيد، كيف الحصول على ثلث محطم لهم في هذه الحكومه، في هذه الحكومه يستطيعوا من خلاله الاستحواذ على قرار الحكومه حاضرا ومستقبلا.
شكرا.
يعني اسمحي لي ريما بدي اقول انه هي المشكله هون، مش بغير محل. هلا بتقليني نجاوبك على سؤالي انه الرئيس الحريري بده يستقيل؟ لا لا لا، الرئيس سعد الحريري مش راح يتهرب من مسؤوليته الوطنيه. الرئيس سعد الحريري بوصلته هي نفسها بوصله الرئيس رفيق الحريري الله يرحمه، يعني المصلحه الوطنيه وين؟ اليوم المصلحه الوطنيه هي بان تكون في حكومه بالمواصفات اللي قلت لك عنها تستجيب للمبادره الفرنسيه ومستلزماتها، وكذلك للطلب للمطلب مطلب النظام العربي الذي يريد ان يساعدنا، شرط ان احنا نساعد انفسنا ونجيب حكومه تكون مختلفه عن الحكومات اللي كانت في السابق. وبالتالي اليوم يجب التصويب على مكمن التعطيل. مكمن التعطيل هو للأسف في بعبدة وعند رئيس التيار الوطني جبران باسيل. وقت اللي بيمشوا بحكومة بدون ثلث معطل بلحظتها قطع راسين التكليف.
شكرا جزيلا سعادة النائب دكتور محمد الحجار، أهلا وسهلا فيك عبر لبنان الحر، وإلى لقاء المستمعين معك نهار السبت بلبنان الحر. شكرا لك. مستمعينا ينضم إلينا الآن الأستاذ في القانون المصري في الدولة المحامي الدكتور أنطوان صفير. أهلا وسهلا فيك عبر لبنان الحر دكتور صفير.
أهلا فيك، تحية للمشتركين وللمستمعين.
دكتور صفير عم تسمعني؟
نعم.
بموضوع الإشكالية في الحدود الشمالية البحرية بين لبنان وسوريا وموضوع الثروة النفطية في لبنان، هذه الثروة اللي كتير من اللبنانيين والأجيال المقبلة تعتمد عليها. بالقانون وتحديدا بقانون البحار، ماذا يحق للبنان بموضوع ربط النزاع بهيدا الحدث اللي صار؟
يعني اولا الموضوع من حيث المبدا هناك قوانين، يعني والقوانين هي مش قوانين محليه، هي قوانين دوليه.
نعم.
تحدد مسار السياده من خلال السياده على الماء وعلى البر وعلى الجو، باعتبار انه كل دوله سيدي ولها حدود، وهالحدود ممكن تكون بحرية أو برية، والقانون الدولي من خلال الأمم المتحدة يعترف بهذه الحدود كحقوق أساسية لهذه الدولة أو تلك. هلأ الخلافات واردة، لأنه إذا شخصين عندهم شقفة أرض بضيعة معينة ممكن يصير في خلاف حول الحدود، والحدود بتكون بالأمتار البسيطة وما بيكون إلا نتائج اقتصادية. كان بالحري إذا كان في دول، وهالدول فعليا منا متفاهمة بين بعضها على علاقة باسيفيك، يعني على علاقة سلمية، كما هي الحال مع الدول اللي عانت من الحروب مثلا بأوروبا قديما وأخذت الأمثولة وصفت قضاياها بطريقة سلمية حسب ما ينص الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة. نحن بلبنان عم نعيش أزمة متعددة الجوانب لجهة حقوق لبنان، يعني حقوقه أولا النهرية، حقوقه البحرية، حقوقه البرية، وحقوقه أيضا بالغاز والنفط والثروات الطبيعية اللي يمكن تكون موجود. المشكلة أنه نحن قاعدين بين دولتين، دولة لا نعترف فيها لأنه في عنا مشكلة مع أساسية تتعلق بكل الصراع بهالمنطقة من العالم وبكل الاعتداءات التي قامت بها إسرائيل على لبنان وآخرها بال2006، إضافة إلى أنه مع سوريا كمان ما في تفاهم، رغم أنه نحن سوريا أعضاء في جامعة الدول العربية ومفروض أنه قضايانا تكون فيها أكثر قدرة على يعني بس روح التفاهم والسلمة حول الحدود وحول الثروات الطبيعية، وما حدا يدخل على حدا لا بحكم القوة ولا بحكم ميزان القوة. المشكلة اليوم اللي مطروح أنا عم شوفه من من منظار الباحث بالقانون الدولي، يقول أنه بكل صراحة نحن بحاجة أن الأمم المتحدة تساعد مساعدة تقنية وسياسية وقانونية حقيقية على صعيد ترسيم كل هالحدود من الجنوب إلى الشمال مع موضوع البحر مع موضوع النفط. ولكن خلينا نقول كمان لا الأمم المتحدة رح تساعدنا ولا دول العالم رح تساعدنا إذا نحن مقسومين ومش عارفين شو بدنا ومش عم ندافع عن حقوقنا كدفاع حقيقي عن ملكية هي منا ملكية شخص ولا ملكية سلطة ولا ملكية حكومة، هي ملكية دولة بأجيال آتية ربما من هلأ لبعد مئات السنين، لأن هاي ثروات طبيعية ما حدا بيعرف قديش بتضل وقديش تنتج وقديش مهمة. لذلك نحن هون عم نعيش كمان إضافة إلى الأزمة السياسية والاقتصادية عم نعيش أزمة سيادة، مش بس بالداخل ووجود عدة سلاح شرعي وغير شرعي ورسمي وغير رسمي وتفلت وكل هالمواضيع، كمان عم نعيش أزمة سيادة على الحدود. إن كان مع دولة لا نعترف فيها وفي عداء بيننا وبينها وفق القانون الدولي وعم بيصير فيه مفاوضات غير مباشرة برعاية الأمم المتحدة، وإن كان مع دولة عربية يجب أن يكون لنا معها بخلاف كل الموضوع السياسي السابق وكل اللي صار بلبنان واللي طبعا هو ماثل في الأذهان، يعني لأنه ما انتهى بعد بشكل كلي، إنه موضوع هيدا موضوع يخرج عن سياسة، هذا موضوع أساسي استراتيجي يتعلق بحقوق لبنان كدولة سيدي وهي عضو مؤسس وعامل في الأمم المتحدة وفي جمع الدول العربية وليست دولة طارئة. وبس للتذكير إنه لبنان أخذ استقلاله قبل كتير من الدول المحيطة فيه، وبالتالي يجب أن تؤخذ هذه المواضيع بجدية كاملة وبشفافية كاملة، ويوصل لبنان يقدر يعني يدافع عن حقوقه ويطالب المجتمع الدولي بالوصول لتكريس هذه الحقوق قانونيا وسياسيا من خلال مكتب الخرائط في الأمم المتحدة واللي هو ما بيضيع، لأنه الخريطة اللي ممضي عليها وقت اللي بتوصل بمفاوضات مباشرة أو غير مباشرة ويتوقع عليها الدول تبلغ إلى مكتب الأمين العام اللي هو في قسم للخرائط، خرائط المائية والحدود البحرية والحدود البرية، واللي هي بتشكل وثيقة أساسية يلتزم فيها كل الأطراف، لأنه هيدا صار قانون دولي هون، والقانون الدولي يعلو على القوانين المحلية.
نعم دكتور سفير، ما هي الخطوات الرسمية أو الإجراءات اللي مطلوبة من الحكومة اللبنانية، عم نحكي بالموضوع القانوني لحفظ حقوق لبنان بثروته النفطية؟ خلينا نحط مثل ما قالت الشق السياسي على جنب، في موضوع حقوق للبنان، كيف على الحكومة اللبنانية أن تتصرف؟ يعني شو بتقلا تعمل؟
أولاً بده يكون في ارتكاز على ملف تقني، ملف فني تقني. يعني وقت اللي نحن بعالم المحاماة، وقت اللي بدنا ندافع عن قضية بده يكون عنا مستندات وبده يكون عنا إثباتات. يعني المطالبة هيك اللي لا طائلة منها، مثل ما عم بسمع بعض الوزراء أو بعض، يعني مثل كل شيء بيشتغلوه من فجر التاريخ لليوم الحقيقة، باستثناء عهد الرئيسين شمعون وشهاب يعني، بس بعدين كله صار هوات وصلنا لهون. وهيدي أمور ما لازم تكون متروكة لليوم، هي أمور لازم تكون من الخمسينات كتير ومن الستينات ومن السبعينات، بس الجفاء السياسي بين بعضنا هيك التخفي وراء الطائفية ساعة، وراء المذهبية ساعة، وراء الحزبية ساعة، والعكس من هون ومن هناك، من هون دعوة غبطة البطريرك إلى الحياد، لأن الحياد هو اللي بيحفظ هذه الحقوق من خلال الأمم المتحدة ومن خلال المجتمع الدولي. ما بيعود لوحدة قائمة، تصبح بمنطق الحياد اللي هو منطقة القانون الدولي تحميه الأمم المتحدة. إذن أول شيء في ملف تقني وفني لازم يكون واضح المعالم، مش بيصير بجنوب يعني رأي رئيس مجلس النواب شيء، رأي الجيش شيء تاني، رأي الحكومة شيء تالت، ما عم نسمع يعني. وهذا الشيء ما لازم يطلع على الإعلام، يعني ما بدنا نختلف على شو، ما هيدي حقوق لازم تكون مركزة، ولبنان يقدر كدولة رغم كل التعتير والانقسامات والبهلوانيات السياسية والخطابات التافهة اللي بنسمعها اليوم واللي وصلتنا لهون، انه لازم يكون في ملف متكامل وبعدين يروحوا فيه على الدول. يعني لازم يحكوا مع سوريا، ولازم يحكوا مع الجامعة العربية، ولازم يحكوا مع الأمم المتحدة في تكريس حقوق لبنان وحدوده البحرية والنهرية والبرية من الجنوب إلى الشمال. وإذا منه لا عداء، لا عمل عدائي ولا عمل خصومي، هذا عمل طبيعي لتكريس هذه الحقوق الأساسية لدولة حتى اليوم لم تزل دولة معترف فيها كدولة سيدة، رغم أنه وضعنا يعني عليه علامات استفهام.
نعم. هل نبدأ بمذكرة للأمم المتحدة من قبل الحكومة اللبنانية؟
أنا برأيي
من أين يبدأ لبنان؟ عندما يكتمل هذا الملف، وقال وزير الخارجية هلأ من شوي للبرنامج أنه عنده مستندات، عنده وثائق، وبعد بحاجة ليكتمل ملفه لا يعرف إذا بياخد هيك إجراء أو لا. ولكن إذا ما نبدأ، منبدأ بهيك خطوة؟
أول شيء قبل الأمم المتحدة يجب توجيه إلى الدولة المعنية للفت النظر على ما يحصل، يكون إرادة إيجابية بالحل، ومن ثم الذهاب إلى الجامعة العربية والأمم المتحدة. هلا طبعا الخبرات السابقة في هذه المواضيع غير مشجعة، يعني من ملكية بعض المناطق، من قضية ترسيم الحدود، من المعابر غير الشرعية اللي فالتي وما حدا عم بوقفها واللي استنزفت كل الدعم وأموال الناس، يعني كل هالأمور هذه ما بتشجع أنه نوصل لحلول ثنائية. ولكن هذا لا يعني تخطي، أنا عم بحكي في القانون وليس في السياسي، أنه الدولة اللي نحن ما نعترف فيها عم بيكون في مفاوضات غير مباشرة، وهذا ما أعلنه رئيس مجلس النواب بالتحديد عند انطلاقة هذه المفاوضات غير المباشرة. وهلأ في خلافات طبعا، وهذه الخلافات رح تنعكس على حقوق لبنان إذا ما عرفنا فعلا نعمل ملف يكون له قيمة تقنية وقانونية في آن المعاد. وبالموضوع الحدود مع سوريا كذلك الأمر. أما التأجيل، لأن إحنا طبقتنا السياسية، طبقة البزنس السياسي، ما ناخذ موضوع العام كخدمة عامة، اخذ موضوع العام تتشوف كيف بدها تنهب منه، وهذا شيء منه سر. لهالسبب أنا ما بعتقد في دولة بالعالم فيها مسؤولين عندهم ضمير بيخلوا بلد بلا حكومة 7-8 أشهر وهن ما فرقاني معهم، يعني كل يوم حدا بخبرنا خبرية ببلد منهار. الموضوع هو دايما لأنه الشعب مش قادر يحاسب، وكمان الشعب عليه مسؤولية عبر عنها بالانتخابات الماضية عبر التجديد بشكل شبه كلي لهالطبقة اللي وصلت بلد لهون، من خلال أنه تسويف وتأجيل ومماطلة وحكي في مواضيع. أنا يعني بتساءل مثلا كقانوني كيف مجلس النواب بيكلف لجنة برئاسة النائب ياسين جابر تتروح على الوزارات تقول لهم تفضلوا اعملوا المراسيم وطبقوا القوانين الصادرة. يعني تأملي قديش في استهتار بلبنان من قبل السلطات الحكومية اللي موجودة بالبلد. ليه بيصدر قانون ما بيطبقوه، ما بيعملوا له مراسيم، ما ليه؟ لأنه ما بيخدم إكس وإجراج، لا بيخدم الابن ولا بيخدم الصغر ولا بيخدم التيار.
دكتور أنطوان،
يعني وهذا موضوع يعني من الصغير للكبير، يعني من موضوع القانون لمواضيع الحدود وغيرها. وقت اللي فيه مسؤولين عم بيعملوا سيرفيس بيبليك نحن ما بنوصل لهم.
نعم دكتور أنطوان صفير، في اقتراح لدكتور جعجع بالمؤتمر الصحفي اللي حكي فيه بس عن هذا الموضوع، قال يجب تكليف مكتب محاماة وإرسال إنذار إلى الشركة الروسية لإبلاغهم أن البلوك السوري يتدخل في الحدود اللبنانية وهذا تعد على أراضينا. كمان هذه الخطوة بالقانون كيف ممكن تتطبق؟
هذه خطوة أساسية ومعه حق الحكيم، لأنه وقت اللي بيصير فيه إنذار بيصير فيه حفظ الحقوق خصوصي تجاه الشركة، لأنه الشركة بالنهاية جاية تستثمر وتربح، مش جاية تفوت بكونتنسيو ممكن يكلفها بمرحلة معينة. السبب لازم يكون في توجيه كتاب للشركة، ولازم يكون في توجيه مذكرة للحكومة السورية، بيصير في اجتماع بهذا الموضوع خارج إطار السياسي مين مع مين ومين ضد مين لتوضيح النقاط هايدي، ويكون بنفس الوقت في شغل فني تقني لينعرف الملف شو إطاره الفني والتقني وبالتالي القانوني لاحقا، وبعدين نشوف السياسة كيف تمشي بهذا الاتجاه.
موقف المطارن الموارني اللي ذكروا المسؤولين والسلطات والقطاعات الحياتية المختلفة بأن حقوق المواطنين معرضة للانتهاك، والأخيرة تلك التي تخص الثروة النفطية والغازية، وهذه الحقوق غير قابلة للانتقاص أو الإهمال أيا كانت الأسباب والمبررات. هيك موقف بيدفع الكل للتسريع يعني الوصول إلى حل يحافظ على حقنا كلبنانيين.
يعني خليني أقول بكل صراحة وهذا منه سر، يعني أنا من المنتمين لخط مجلس الأساقفي والبطريركي، وهذا شيء منه شيء جديد. الموضوع اللي نحن عم نحكي فيه وعم نطرحه هو موضوع يتعلق بمسار المؤسسات الدستورية. يعني قبل ما نوصل لتكريس حقوق بدنا نشوف مين بده يطالب بهاي الحقوق، وإذا هل بيطالب معه خبر شو معناتها وكيف تمشي وعلى أي أساس وبيلتزم بالقوانين. يعني هذا الموضوع قديش صار له البطريرك يعني راعي عم بيطالب بحكومة فورا الأمس قبل اليوم، يعني حكومة تدافع عن الحقوق الأساسية للبنانيين ومنهم موضوع الثروات والمصادر الطبيعية وغيرها. يعني في أمور خطيرة عم بتصير بلبنان بعد نكبة بيروت 4 آب، بعدنا عم نتسلى بقصة تشكيل الحكومة لأسباب شخصية، وهذا شيء منه سر. ومجلس الأساقفي لا يكل كل النهار أول 4 من الشهر مع غبطة البطريرك مع كل الناس المؤمنة إنه البلد ما بيمشي بهذه الطريقة وهو سائر نحو الانهيار، ما بيمشي إلا بطريقة مختلفة. تبدأ بتشكيل حكومة، تشكيل حكومة خلينا نقول بكلمتين لا تشبه لا حكومة حسان دياب ولا حكومة اللي قبل حسان دياب،
وإلا من جرب لمجرب عقله مخرب سنأتي بالليلة نفس النتيجة وسيدفع اللبنانيون ثمن الانهيار الكامل هذه المرة.
نعم. شكرا جزيلا لك الأستاذ في القانون المصري في الدولة المحامي الدكتور أنطوان سفير، أهلا وسهلا فيك عبر لبنان الحر. شكرا. مستمعينا، تنضم إلينا الآن مديرة معهد حوكمة الموارد الطبيعية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الخبيرة في النفط لوري هايتايان، أهلا وسهلا فيك عبر لبنان الحر.
شكرا، أهلا فيك ومرحبا لكل المستمعين.
أهلا فيك، عم نتابعك من محطة. وأكيد ملفنا اليوم موضوع الحدود الشمالية، إشكالية الحدود الشمالية البحرية بين لبنان وسوريا. لوري، هل ما حصل هو انتهاك للسيادة أم يحصل بسبب التداخل للحدود البحرية بين لبنان وسوريا وأمر طبيعي وهناك مفاوضات وحوار وموضوع علمي تقني؟
هو ترسيم الحدود البحرية هو الأمر الطبيعي، المفاوضات قبل الدخول إلى موضوع التنقيب هو الأمر الطبيعي. يعني مش طبيعي أنه نحن نكون من 2007 عم نشتغل على موضوع أنه نحن نصير بلد نفطي وأنه بدنا نطور قطاع النفط والغاز بلبنان وما نكون رسمين لا حدودنا مع سوريا ولا حدودنا مع إسرائيل ولا حدودنا مع قبرص. هذا اللي مش طبيعي، وضلهم يزدوا المسؤوليات وضلهم ما يعالجوا الموضوع وما يروحوا يتناقشوا بترسيم الحدود على كل الجهات، وتركوا لوصلة اليوم الأمور تتأزم أنه الحكومة السورية لزمت شركة روسية بلوك رقم واحد عندها من جهتها اللي هو متداخل مع بلوكات واحد واثنين من الجانب اللبناني، وهذا الشيء مش مفاجأة. يعني من 2010 ونحن عارفين أنه في تداخل بين بلوكاتنا وبلوكاتهم، ولكن من 2010 ما حدا عم بيعمل شيء. كتاب بيروح من وزارة على رئاسة الجمهورية وكتاب بيروح من وزارة على رئاسة الحكومة وبياخدوا قرارات انه خلينا نأجل الموضوع هلأ مش وقتها لسبب او اخر، واخر شيء صفينا انه اليوم نحن بدنا نركض ورا السوريين انه تعوا يا جماعة نقعد على طاولة المفاوضات تنحل هيدي الازمة قبل ما الشركة الروسية تبلش عمليات ان كانت مسوحات ثنائية ثلاثية أبعاد أو حتى تنقيب بير قد تكون بمناطقنا نحن المنطقة الاقتصادية الخاصة. هيدا مش طبيعي اللي عم نعيشه اليوم، السوء الإدارة الإهمال الفساد بكل القطاعات، وقطاع النفط والغاز مش يعني مثله مثل غير قطاعات عم بيعاني من هالموضوع.
نعم ست لوري، كيف يحمي لبنان حقوقه برأيك خبيرة؟ ما هي الخطوات التي يجب أن تقوم بها الحكومة اللبنانية؟
اليوم أول شيء مطلوب أنه يصير في مراسلة بين الحكومة اللبنانية والحكومة السورية على أمر هذا التطور، والحكومة اللبنانية إذا هي عندها الإرادة وعندها نية أنه بدها تفاوض الحكومة السورية على ترسيم الحدود بدها تقول لسوريا أنه خلينا نقعد نفاوض. إذا الموضوع ما بده المفاوضات مباشرة لسبب أو ما، في كمان يستعينوا إنه بالروسي كوسيط تأثير في مفاوضات كمان. لقلك صراحة لأنه إذا السوري منه مش مهتم يعمل مفاوضات مع اللبنانيين، ما في غير الروسي بيجيبوا على طاولة المفاوضات مثل قصة بالجنوب. يعني الأمريكاني بيجيبوا الإسرائيلي تنتفاوض معه، مش نحن ولا عنا القدرة نقله للإسرائيلي تعا نتفاوض ويتفاوض. وزيت الأمر فوق بسوريا، نحن كلنا بنعرف انه الروس هن الامرين بسوريا والروس هن بيقولوا لهم للسوريين شو يعملوا. هيدا من ناحيه. شغله ثانيه كمان، لازم نبعث رساله للشركه الروسيه من قبل اللبنانيين انه نحن عرفنا صار في تلزيم، ومفضل انه يعني تكونوا عارفين انه في تداخل وما يصير في عمل اي نوع من العمل او مثلا يعني حاليا مسوحات بالمنطقه المتداخل فيها لحين ما الحكومه اللبنانيه والحكومه السوريه حلوا هيدي القصه. وشغلة تانية والأساسية اللي بعد ما بعرف إذا انعملت أو بدها تنعمل، ما نحن وقت رسمنا حدودنا مع كل الأطراف في 2011 أرسلنا هالأحداثيات إلى الأمم المتحدة. يعني اليوم نحن أول رياكسون عنا كان لازم تكون أنه نروح على الأمم المتحدة يعني موجود المكتب موجود ببيروت مراسلة إنه يا جماعة نحن حطينا أحداثياتنا عندكم اليوم في هذا الموضوع التطور، بليز إذا ممكن أنتوا تشوفوا كيف كمان بتكون تعالجوا الموضوع، هذه رسالة نحن عم نحطها عندكم بهذا الموضوع، ونحن منحبين إنه أنتوا تتدخلوا ونشوف كيف منعالج الموضوع. يعني كتير هين الخطوات اللي حاليا لازم ناخدها لنبلش بقصة إنه كيف نلاقي حل نهائي ما تقسيم حدودنا نحن والسوريين. هيدا اللي لازم ينعمل. ما بعرف ليش لحديث هلأ الأمور بعدها ما انعملت، ليه بعدنا حتى يعني أنا حاسة بعدنا على مستوى إنه منسميه نزاع، منسميه تعدي، منسميه تداخل، بعدنا على هالتسميات. وهنيك ماشي الشغل، يعني صار كونترا صار له سنة متوافق عليه بين الحكومة والشركة الروسية، من شهر تتم صار له ما أقره وصار قانون نافذ، ونحن بعدنا قاعدين عم نفكر إنه إذا من شو منسمي هذا الوضع اللي نحن فيه، وبكرة رح يطيروا مواردنا إذا ضلينا بهذا الموضوع. طيب. بعدين يعني إذا عم بيقولوا إنه ما كانوا عارفين، أنا بدي أسأل كمان سؤال، ما عنا نحن سفير بسوريا ما معه خبر بهالتطورات، ما بيخبر الحكومة اللبنانية كمان؟ يعني بدنا نناقش هالمواضيع لأنه مش طبيعي يقولونا نحن ما معنا خبر، كنا وسمعنا بالإعلام. أنا وياك نسمع من الإعلام بس هم مسؤولين ما بيسمعوا من الإعلام.
طيب شو هي الإثباتات أنه العمل جار على قدم وساق؟ طيب وكمان هون إذا ما نحكي عن الموقف الروسي، طيب هذه الشركة الروسية طيب لهالدرجة في براءة يعني إنه هن ما عارفين هذا التداخل بالحدود، ما عندهم هن الخرائط اللي عم يشتغلوا عليها قبل ما تاخد هذه الخطوة وتباشر بالعمل؟ أكيد بتكون كوسيط وبتدعي الفريقين للمفاوضات هون. يعني ماذا وراء الموقف الروسي إذا عم نحكي عن مفاوضات؟
شوفي
كمان في قطبة مخفية يعني بالموضوع، هل هو لإجبار لبنان أنه خلص أنت عم تخسر من ثروتك النفطية؟ هيدا موقف استفزازي ما بقى فيه يحمله لبنان، أكيد رح يباشر على أنه يتحرك.
شوفي خلينا نقول خلينا نحطها بإطارة أنه الروس اللي بيعرفوا كانوا أنه في مشكلة ترسيم حدود، أكيد بيكونوا عرفوا، شركة كابيتال أكيد بتكون عملت شغلة وعرفت أنه في ما في ترسيم حدود بحرية بين لبنان وسوريا، ولكن هي مضجت العقد، وحتى بالعقد يعني بالعقد محطوط أنه في بند بيقول أنه بالملحق اللي تبع إحداثيات البلوك بيقولوا أنه بحال صار في أي اتفاق أو معاهدة بين لبنان وسوريا وخصوصا على البلوكات يعني الحدودية لازم شركة كابيتال هي تلتزم. عرفتي؟ هلأ هاي من ناحية يعني كله عارف، لبنان عارف أنه في مشكلة ترسيم حدود طبعا، وسوريين عارفين طبعا، والشركة عارفة، ولكن هي الفكرة أنه هل يا ترى كان لازم نتوقع من الحكومة السورية تجي تدق الباب وتقول شوفوا أنا بدي لازم تعوا نرسم الحدود؟ ما هيك كان لازم يصير، ما صار هيدا الشيء. وكمان السوريين ما تنسى أنه كمان هن من 10 سنين تقريبا كانوا في مبادرات انه خلينا نصير ترسيم حدود بيننا وبينهم وما صار شيء، ورجع لبنان كمان صار في مراسلات بينه وبين السوريين تعال نرسم الحدود كمان ما صار شيء. يعني من الجهتين صار في مبادرات وصار في ما صار في ايجابيه من الميلتين يعني. واليوم انه امر واقع انه هيدا هو الامر، قد يكون تحت امر الواقع لبنان يجي وانه يتفاوض مع السوريين، لانه ما تنسي كمان نحن عنا انقسام بلبنان بين هل نفاوض النظام السوري او لا، هل نشتغل مع النظام السوري او لا. فيكون انه هيدا امر واقع، تعوا حابين تحكوا اليوم مع السوريين تفضلوا في مواردكم بدأ، مش حابين تحكوا مواردكم بتروح حذر هيك. عرفتي؟ في كمان جزء من السياسة لتحريك هالملف في العلاقات لبنان وسوريا عبر هالموضوع. ولكن بس أقولك يعني إنه نحن العالم واقف عنا، نحن مفكرين إنه إذا نحن واقف الدنيا ببلدنا إنه البلدان اللي حوالينا كمان ناطريننا، لا، البلدان اللي حوالينا كلهم ماشيين. أنت بتعطي يعني بعد الوزيرة وزيرة الطاقة القبرصية قالت إنه الشغل رجع رح يتقلع بقبرص بعد كوفيد، إسرائيل ماشي شغلة ولا نهار وقف، السوريين اليوم كمان مش انه لانه هن بحاله حرب انه واقف الشغل عندهم. تفضلي هذول تنظيمات عم تصير اوفشور، ما في غير نحن واقف الدنيا عنا وفاكرين انه كل محيطنا واقف وناطرنا، ما حدا ناطرنا، كله ماشي الشغل، بس نحن ناطرين حالنا وكل الوقت سوء اداره، اهمال، فساد، محاصصه عم بيؤدي انه رح نخسر كل مواردنا على كل الجهات للاسف. يعني اذا ضلينا هيك غير مسؤولين، اليوم عندنا حكومه اسمها اختصاصيين، انا صرت اسميها بيروقراطيين، ملتهيين بالبيروقراطيه وبالشكليات وما عم بيعملوا شغلهم، فيعني الله يعيننا.
نعم ست لوري، بدي اتوقف معك أمام مقال بموقع أساس ميديا لصحافة إبراهيم ريحان، بيقول في فتش عن الروسي في مسألة النفط اللبناني شمالا، هناك رائحة روسية تنتشر، صمت لبنان الرسمي يساهم في تشديد الحصار البحري على حقوقنا النفطية في مياهنا الإقليمية، روسيا تسعى جاهدة لنيل حصة وازنة لشركاتها في البلوكات اللبنانية. وبحسب مصادر مطلعة لموقع أساس، اتخذ القرار السوري بإعاز من موسكو لكي تحصل شركات روسية على حق التنقيب عن النفط والغاز في البلوكات الشمالية للبنان.
شو رأيك؟ أول شيء نحن نعرف أنه النفوذ الأساسي بسوريا سياسيا اقتصاديا أمنيا هو للروس.
نعم.
ونحن نعرف أنه بشار الأسد أكثر من مرة قال أنه نحن رح نعطي رح نعطي صلاحيات كبيرة ورح نعطي عقود للروس بسبب وقوفهم جنبنا، هيدا معروف. وكمان بنعرف انه ايه في اهتمام روسي بالشمال، تعطي شركة روزنفت وقت اجت اخذت العقد كرمال تطوير الستورج اليونت اللي عنا ياهم بمنشآت النفط بالشمال، ولكن انه ما بده بهالطريقة. يعني بالنتيجة نحن فينا نفتح جو التراخيص، وسوريا وروسيا شركات روسية إذا مهتمة ببلوك واحد أو اثنين اللبنانية فيهم بكل سهولة يعني يقدموا عرضهم وياخدوا البلوكات. يعني مش إنه ما بدها إنه مش إنه والله إنه نحنا منعين ما بدنا روسية بلبنان لأسباب سياسية أو مشابه، بالعكس إنه بدنا من الله تيجي شركة وتشتغل بلبنان مع كل المقاس اللي نحنا عم نعيشها. ما تنسي فطال اليوم مثلا إنه بعض العالم بتصير تقول إنه توتال وينه وشو عم تعمل، ما توتال تكلفت خسائر قاعدتها اللوجستية كلها تفجرت بمرفق بيروت، مين بيخطر كان عباله انه بده قاعدة لوجستية بده تتفجر بمرفق بيروت؟ يعني المخاطر الاستثمار عنا بلبنان كتير عالي، انه مش لدرجة انه صار فينا نحن نقول هالشركة بتعجبني وهالشركة ما بتعجبني. اذا انفتح جولة التراخيص، واساسا جولة التراخيص الثانية كانت مفتوحة وعلى بلوك واحد واثنين وثمانية وعشرة وخمسة، فكان فيها تجي تقدم، عرفتي؟ ولكن لا شك انه في اهتمام روسي، وانا اعتقد المفاوضات اذا لبنان جد بالمفاوضات مع السوريين على ترسيم الحدود البحريه لازم يتوجه الى الروس ويطلب المساعده من الروس، لان مثل ما قلت لك السوري ما بيسمع الا للروسي، واذا بده يجي على طاوله المفاوضات بده يجي عبر الوسيط الروسي.
نعم. أنا بدي أتشكرك مديرة معهد حوكمة الموارد الطبيعية بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا ست لوري هيتيان، يعطيك ألف عافية، شكرا على متابعتك، وأهلا وسهلا فيك عبر لبنان الحر، على أمل أنه الحكومة اللبنانية أكيد تربح الوقت ليربح لبنان حقه بهذه الثروة النفطية. شكرا لك. أشكر جميع ضيوفي اللي كانوا معنا، وزير الخارجية شرب الوهبي، النائب دكتور قاسم هاشم، النائب دكتور محمد الحجار، المحامي لما حريز، وأستاذ القانون المحامي الدكتور أنتوان سفير، والخبيرة لوري هيتيان. شكرا لكل اللي تابعونا، لمستمعينا واللي تابعونا عبر فيسبوك وموقع الإذاعة. منقول للمخرج مرسي فريدي سيبا، ولا سوزان على تنسيق الاتصالات، شكرا. الإعادة للحلقة الساعة الواحدة فجر اليوم، وأيضا صارت على فيسبوك موجودة الحلقة. كانت معكم ريما خداج حمادي، بخاطركم.